أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود إذا سمعت الرب يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك وهذا هذه الكلمة حق فينبغي أول ما تسمع إمام المسجد يقرأ في الصلاة صغيرا كبيرا غنيا فقيرا يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك لأن الله بعدها سيأمرك أمر أو ينهاك عن نهي فيعني من الغفلة سبحان الله تسمع إمام المسجد ولا قارئ يا أيها الذين آمنوا كأن الأمر لا يعنيك فأرعها سمعك لأن هذه نداء من الله باسم الإيمان حتى تنقاد إلى هذا الأمر فبما أنك آمنت فلا بد أن تقوم بهذا الأمر لأنك لم تسمع الله تسمع صوته يقول لك افعل آمنت أن هذا نزل على رسوله ورسوله بلغك فما دامك آمنت بالله وحتى وفردت بالعبادة وآمنت بما أنزل فينبغي أن تمتثل الأمر إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هي أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه إذا نودي للصلاة يعني صلاة الجمعة التي هي بدل الظهر ولذلك لا يجوز لأحد أن يجمع الجمعة مع العصر لأنها لا تأخذ حكم الظهر ما الدليل أنها تأخذ حكم الظهر؟ لأن الأصح أنها يجوز صلاة قبل الزوال كما جاء عن أحمد وحينئذ فإنك لا تجمع الجمعة مع العصر ولأن السلف لم يفعلوا على امتداد أزمانهم لم يثبت ولا مرة كما قال شيخنا العلامة بن ابن باز من بحث للعجراه ما وجد السلف أنهم يعني بحث حسب دراسته في ذهنه كانوا يصلون إيش يجمعون الجمعة مع العصر فاجمع الظهر مع العصر إذا صليت في الهوتيل أنت في الفندق أنت واسمك وأولادك في المدينة تعبانين جايين من سفر ما ودك المسجد النبوي بعيد ودك ترتاح صلي جماعة الظهر ومعها العصر لكن دخلت المسجد صليت الجمعة مع الناس لا تضم مع العصر لأن في السفر يخفف الجماعة ليس كالحضر أما الحضر يجب أن تسمع النداء فتأتي أما السفر أخف فلك أن تصلي في فندق جماعة حتى الخيف قال ما منعكم تصلي قال صلينا في رحالنا ما أنكر عليهم قال هل سمعتم النداء ما سمعتم أقرهم في السفر نصلي في رحالنا إذا نودي للصلاة وهذا النداء الثاني فقد كان هناك نداء واحد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معكم في سنة داود وغيره نداء واحد للجمعة فاتسعت يعني المدينة وابتعد الناس فاحتاجوا إيش تنبيه الناس البعيدين ولا واللي يتهيئوا ليش للصلاة فشرع عثمان وهو خليفة راشد لمقتضى ما كان في عهد النبي الأذان الثاني، ومشى الناس عليه واتفقوا. نعم ابن عمر قال بدعة رضي الله تعالى عنه، لكن من هو من الخلفاء الراشدين كعلي أقره ولم ينكر في عهد علي، ولم ينكر، استقر الأمر عليه، ما تتابع الناس على إنكاره، إلى الآن يفعل. فما يفعله فعله البعض من تبديعه في نظر، لأنه بعد زمن ابن عمر جاء زمن علي، جاء زمن واستمر الأمر حتى يومنا هذا واستقر على هذا. ونبه الصنعاني والشوكاني وغيرهم على هذا. ففي الأذان الثاني جاء هذا الحكم التكليفي، وهو السعي إلى ذكر الله، تشمل الخطبة والصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن أمر بحضور الخطبة مع الصلاة، لأن لو سمع النداء يتحرك إلى المسجد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد أو غيره أن صلاة الجمعة منوطة بسماع على ذا، فإذا كنت ما تسمع النداء ما يجب عليك، لأن النبي قال لأعرابي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فما الذي سيفرق بين الجمعة وغيرها؟ لأن إذا كان في صلاة العصر اسمع النداء فيجب، طب الجمعة؟ فالذي يشمل الوجوب الذي يسمع النداء من غير ميكروفون. وضبط ذلك الإمام أحمد في مسائل عبد الله ولده، فقال الإمام أحمد ضابط يعني ذلك أن يسمع النداء في وقت هدوء الرجل كالفجر. فإذا صعد عن المؤذن على سطح مكان وأذن وكان مثلا صيطا، على قدر من يسمعه، كما لو تكون تسمع أنت أحيانا ما في مكيفات في الهدى، ما حتخرج منكم من البلد باردة مثل الطائف الهدى، ما في مكيفات في آخر الليل، وأذنت على مدى من يسمعك يجب أن يأتي في الأحوال المعتادة لما يكون فيها جبال. فينبغي أن يأتي مدام يسمع إيش النداء. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة. فهذا أمر بحضور الخطبة، لأنه قال فاسعوا لذكر الله، ذكر الله اسم مضاف يشمل الخطبة ويشمل الصلاة إلى ذكر الله. وفيه أن لو فاتت بعض الخطبة للشخص تصح منه الجمعة، لأنه قال إذا نودي تعال ائتي صلاة الجمعة فاسعوا. اسعوا مو معناها يقعد يجي للواحد تقول له وش بك، يقول الله يقول فاسعوا، لا اسعوا معناها امضوا كما قال عمر وغيره، يعني اذهب وليس معنى اسع. أنا أسمع بعض إخواننا من بعض الدول العربية يذكرون أثر قدسي ولا لم أجد له أصل. أنا ما وجدت عقيدة له أصل. وجدتم له أصل إخوان؟ أنا ما وجدت له أصل. يقول ربنا اسعى يا عبد ونسعى معك. فينبغي الإنسان إذا نسب إلى الله شيء أن ينتبه. هذا يسمى حديث قدسي يقول فيه النبي قال الله، إما يكون إسرائيليات وإما أن يكون منسوب للنبي. فين كان إسرائيليات الأمر سهل، مثل جاء قال ابن القيم أو ابن تيمية جاء في بعض الكتب الإلهية عبدي خلقتك العبادة فلا تلعب، هذا إسرائيليات. ولن يأتيك من رزقي إلا ما كتبت لك فلا تتعب أو كذا، هذا من إسرائيليات. لكن أن يقول الإنسان جازم به كأنه قرآن اسعى يا عبدي ونسعى معك، يقول الله ولا ينوي إسرائيليات ولا ينوي شيء. لا يقول ربنا اسمع يا عبدي وانا سمعك وقرانه. هذه مشكله معناها ايه. فاذا هذا ندخل في مساله اخرى، ان البعض اشياء يظنونها ايه وهي ست ايه. يعني انا تعجبت، كنت مع بعض الزملاء في الوظيفه العامه، كنت في مجلس الصباح، فقلت لهم أشياء يظنونها آية وهي ليست آية. العجيب أنها كل المجلس تقريبا ظن أنها آية. ما يقرؤون القرآن ذول، ما يقرؤون القرآن. وهي قوله، وهي قولهم وجعلنا لكل شيء سببا. قال هذه مين آية؟ قلت هي والله ليست آية، مين بآية. معنى صحيح، ولذلك أمر الله مريم أن تهز، وكان ممكن أن ينزل عليها الرطب بغير هز، لكن يجعل سبب. خلق السماوات في سبع والأرض في ستة أيام، لكن ما بآية. وجعلنا لكل شيء سببا، ما بآية. وكذلك وكف الله المؤمنين شر القتال، ما في شر، ويقولونها هذا ليست آية. ومن ذلك ندرس اليوم اسعى يا عبد وانا اسعى معك، هذه ليست آية من المناسبة. لكن اذا فاتت الخطبة كلها، والخطبة شرط لصحة الجمعة بدل الظهر، فهل جائز ان تصلي معهم ركعتين؟ فاتتك الخطبة كلها، ما دخلت الا على الإقامة ولم تسمع شيء من الخطبة، هل يجوز نصلي ركعتين؟ ها؟ نعم، للحديث من فاتته في الجمعة ركعة فليضيف لها أخرى وقد تمت جمعته، أو كما قال، بحيث أنك إذا فاتتك الركعتين يوم الجمعة تصلي ظهر. يعني جيت الإمام في التشهد، أكثر الناس نبهوه، هذا فيه قول لكنه ضعيف عن الأحناف وغيره أنك تصلي ركعتين أيضا لأنك تقضي ما فعل الإمام، لكن هذا ضعيف القول. والصحيح ما عليه الجمهور كالحنابلة وعلم الشافعية، كم صلي؟ أربع إذا جيت التشهد. أغلب الناس يقعون في الخطأ من جهة إيش؟ القياس، يقيسون، نقول في الفجر ركعتين وهذه ركعتين، فجمهور يمكن ركعتين، لابد يصلي أربع ركعات حولها ظهر إذا تأخر عن الجمعة فحضر التشهد. لكن في حالة يصلونها ظهر، ما هي؟ يتأخر خطيب سبحان الله، نام ذاك اليوم أو حصل له عرض ما جاء الخطيب، صار الناس ينظرون، وإذا بكل واحد مجرد الفكرة ينظر المسجد كثير الناس، مجرد أن يفكر خفض رأسي، لا تقولوا لي أنا، فما حد قال، ما حد قال، ينظر فلان فلان ما حد راضي يقول، هيبة لي مواجهة الناس. بعضهم قال يعني مواجهة، سئل عن الشيب قال من مواجهة الناس أول ما أخرج وأمتي تسمع أجد في نفسي شيء يعني من رهبة حتى خرج الشيب مني مبكرا. على كل حال في ذاك اليوم الذي لم يخطب فيه يصلي، يصلون ظهر، لأن الخطبة كما قال ابن عبد البر ولعل النقل اتفاق عليه، الخطبة بدل الخطبة، حضور الخطبة شرط لصحة الجمعة، فإذا ما وجدت خطبة فلا جمعة، يصلونها ظهر، كل الناس يصلونها ظهر، يقدمون واحد يصلي بهم ظهر. ويدل على أنه إذا فاتت البعض بعض الخطبة أنه يصلي الجمعة، أن عثمان بن عفان لما دخل فاتته شيء من الجمعة قال له عمر أي ساعة هذه؟ قال ما سمعت النداء إلا توضأ. قال الوضوء أيضا؟ فجلس ولم يقل صلي الظهر لأنه فترة جزء من الجمعة. كذلك من فاتته كل الجمعة وقد جاء الحديث من أدرك فدل أنه إذا فاته حتى كل الخطبة يصليها جمعة لا يشترط. وليس النساء يجب حضور الخطبة لكن إذا حضروها تجزئهم على الظهر. كذلك الصبيان والمريض يجوز التخلف عن صلاة الجمعة، فإذن هناك أعذار في تلبية هذا النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، منها المريض ومنها الحارس لبستان مفتوح ويخشى السرقة منه لوجود لصوص، إذا راح الجمعة يضيع المال فيجوز أن لا يصلي الجمعة يصليها ظهر في نفس البستان، ونحو ذلك ما استثنى العلماء. منها المسافر، يجوز المسافر أن يسافر في نهار الجمعة يعني ضحى، لكن إذا دخل وقتها يذهب المسجد لا يتركها ويذهب للسفر. أما قبل ذلك فالجمعة لا تحبس مسافرا كما قال عمر أو غيره، فلا يقول ساعة 9 بمشي وراي جمعة خلنا نقعد، يجوز متى بدله السفر أن يسافر لكن بغير تحايل، يقول أنه اليوم غسل وجمعة وانتظر السفر هو اللي بختاره من أجل ما ودي أحضر الجمعة. ليش يا أخي تفعل هذا؟ إذا بدأ لك سفر فسافر، أما ما تترك يعني في نفسك هذا الأمر العظيم، يعني بمجرد خطبة الخطيب وحضور مجلس علم قوم مغفورا لكم، فكيف تترك هذا الخير لأجل الكسل والدعاء؟ قال من يوم الجمعة سمي جمعة قيل اجتماع الناس، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قول وذروا البيع النهي سلط على العبادة فدل على بطلانها، كما ذهب الحنابلة أن من باع بعد النداء فبيعوا إيش باطل، البيع باطل إذا باع بعد النداء الثاني. لذلك أخواننا لا أوصيكم، أنتم إن شاء الله طلبة علم، إذا جئتم الجمعة فانكروا على الباعة وبلغوا عليه البلدية إذا عانته، يقول اذهب إلى الصلاة، يقول طيب ويدخل الباب، تبعد عنه ارجع، طمع سبحان الله في الدنيا، فمن كان هذا حاله فليبلغ عنه. ذلكم خير لكم، خير لكم إنه خير لكم وفعلوه. كيف خير لهم؟ لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود من غسل فيش واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة حسنة، بكل خطوة أجر قيام سنة وصيام. الله أكبر، أجر عظيم هذا. والحديث ثابت من غسل واغتسل قولان، قال بعضهم يعني اغتسل هو وجعل المرأة تغتسل بالجماع، لكن هذا القول مرجوح لأن راوي الحديث قال غسل رأسه وغسل بدنه، والحراوي يضرب مروية. وبكر وابتكر لعلها من التأكيد، فبكر فهذا خير لك، هذا إذا بكرت. والمهجر بالجمعة كما جاء في الحديث كمهديش بدنة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، والساعة الثانية بقرة، الثالثة كبشا، الرابعة جاء عند النساء رواية غريبة منكرة أو غيره بطة، لكن الراوي وهم شاف تدرج وهم وضع بطة، لأن هذه يحصل فيها الوهم. أي نعم. الرابعة دجاجة. بالمناسبة نسمع في بعض البلدان العربية تسمية الدجاجة فرخة، هل يجدون لهذا أصل في اللغة ولا هي عامية؟ لا أبدا، حتى الكبير اسمه فرخ. إيه لا بس وجد في المعاجم هذا كلامنا، أنا ذي الفائدة فقط، لأنها عندنا قاعدة يذكرها بعض العلم أن الأصل بقاء اللغة، يعني العوام يتكلمون بكلام ترى أحيانا يكون له أصل في لغة العرب، مثل إيش ليش، هذا صحيح اختصار إيش أي شيء. المهم الساعة الخامسة الأخيرة بيضة بيضة، والآن أكثر الناس كما أشاهد بعد ما أخرج منبر أو كثير من الناس يقربون البيض، لأن بعد ما أخرج أجدهم قد دخلوا حتى فاتهم آخر ساعة، لأنه يبدأ الخطيب بدأ يدخلون من الفاهم وش اللي يصل للناس يوم الجمعة بعد حتى طلبة علم الصالحين مش ويسمع المواعظ وهي لا زالت أخر، وش اللي يصير؟ حدثوني حتى أنا أعالج هذا، وش اللي يصير؟ وش توقع؟ ما أقول أنت، وش توقع؟ يعني يسهر ليلة الجمعة؟ أي نوم، يستريح، فإذا كان راحة ومشقة وأنه إذا منع هذا الوقت ما يؤدي العمل الواجب، هذا معقول يعني انه يكون فعلا راحه يعني، لكن متصور الان بعد العشاء بياخذ راحته خلاص بينام، مو معقول يعني ينام مثلا من الساعه 8 يصلي الفجر ويرجع ينام، يصير فضول النوم هذا، فلا بد يسهر. اي نعم، ما تحلى بعض الناس السمرات الا ليلة الجمعه، وانا اقول حينئذ عندك بعد الجمعه متسع للغداء والاجتماع مع القارب، لماذا تترك ذلك؟ لماذا تترك هذا؟ طيب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا الأمر الوجوب. سمعت بعض من ينتسب للصلاح والدعوة سمع أن ندرس بعد الجمعة، درس علم، علم ما مواعظ ولا خطبة، درس علمي كما هو أحيانا في الجامعات، في الجامعة يكون درس علمي بعد العصر قبل العصر بعد الجمعة قبل الجمعة درس علمي. قال يا أخي يعني باب النصيحة، قد قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، نقول هذا للإباحة وليس ليش الوجوب، لما قال الله وإذا حللتم فاصطادوا، ومعناه أن كل محرم مع بندقيته أول ما يحل ينفذ أمر الله، شوف له أي صيد، هذه ظاهرية وبصحية، لأن الأمر بعد النهي يدل على إيش؟ رفع الحظر الإباحة، ما يدل على الوجوب، يعني لأنه كان مشغول قبلها محبوس بالجمعة فالله رخص له وقال فانتشر، يعني يجوز لك، مو معناها أنه إيش يجب عليه أن ينتشر، فيقوم واحد يتبرع كما نرى بعض الناس يتبرعون بأشياء حقيقة ما لا أصل، شوفهم الحرام مسكين طيب، كل من يدخل يطيبه، طيب في المساجد هذا قربة، هل السلف فعلوا تطيب الناس في المساجد؟ ما لا أصل، فربما قاس قائس ووقف متبرع مثل أخونا هذا إذا قعد في المسجد يسبح هذا الجمعة، يا أخي انتشروا انتشروا، مو بصحيح، انتشر معناه إيش؟ الإباحة، ما يطرد الناس المساجد يقول انتشروا، المقصود هذا. فلذلك ينبغي في المساجد أن يلتزم فيها ما كان عليه السلف. وجدت في المسجد اللي ندرس فيه صحيح مسلم يضعون آخر المسجد قدر فيه تمر، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لأن يعني النبي أقره، خرج المسجد وراء حشفا، فقال لو أراد يعني مصدق صدق بخير من هذا، فأقره، لكن طلب أن يكون أفضل منه يضعه في المسجد، فجائز أن تضع طاولة في آخر فيها رطب يجي المسكين يأكل يشرب ماء يجي ياكل، ما في مانع لورود هذا، لورود هذا الأمر. طيب، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أمر بالذكر سبحانه والإكثار منه، وهذا مصلحة قلبك. شفت إذا طولت ما ذكرت الله عرضت قلبك لأن يفترس الشيطان بالإضلال والإفساد، فلا بد أن لا تخلي قلبك من الباب المحكم والحصن المكين وهو ذكر رب العالمين حتى لا يحتوش الشيطان. فإن مثل من يذكر الله والشيطان كمن كإنسان يركض وراه عدو فدخل في حصن فأغلقه فلم يقدر عليه، كذلك الإنسان يكون في غفلة فهو معرض الشيطان أن يدخل إليه، فإذا ذكر الله فقد هرب إلى ذلك الحصن فلا يقدر الشيطان على قلبه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ثابت البناني: أنا أعلم متى يذكرني الله، يذكرني الله إذا ذكرته. وروى مالك الموطأ عن أبي الدرداء موقوفا عليه، السند القصير موقوف على أبي الدرداء، فنخاف أنه هذا معلول بالوقف وليس مرفوع للنبي، لأن السند القصير الأصح موقوف على أبي الدرداء. قال أبو الدرداء: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قال: ذكر الله. قال ثابت: نعم تذكرنا، يذكر الله ذكرته فاذكروني يذكركم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيه الذي يذكر الله كثير هو مفلح. اذكروا لي أوجه فلاح الذي يكثر من ذكر الله، اذكروا لي، لأنه قال لعلكم تفلحون، لعل في القرآن متحققة، خذ نور في وجه هذا فلاح، أنك إنسان تثرى فيه نور في وجهه تستريح أن تتكلم وتجلس معه وتقضي لحوائجه، لا شك طمأنينة في القلب. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محبة العدول، إذا ذكرت الله يقذف في قلوب العدول محبتك، هذه نعمة. العدل يحب يتكلمك ويحب يجلس معك، نعمة عظيمة. نعم، محبة العدول. رابع، مغفرة الذنوب، لأنه قال: عدل الله له مغفرة وأجر كثير. كثير يكون الذاكر كثير من التقصير، لكن يجي ذكر الله ويقضي على ذاك التقصير فيدخل الجنة. يعني تذكر لي امرأة من القرابة رؤية غريبة، كان رجل يعرفونه يشرب الشيشة. إيه نعم، صلى الله عليه هذا بلا. فمحافظ على الصلاة كثير الذكر، يقوم الليل. فالمهم رأته في رؤيا تخاريق من أحراق حوله وربما في ثوبه بعد يمكن ما توفي تخرق. قال: فما أن بدأ لأول وهلة كذا إلا جاء رجل بماء رشه عليه، فلعله أذهب عنه ذلك. وكان معروف هذا الرجل بكثرة الذكر، معروف بكثرة الذكر، فالذكر يكفر الحسنات، يكفر السيئات. والثاني شرح الصدر، ولا شك أنه إذا تضمن الذكر استغفار زاد الله في رزقه. وفوائد كثيرة ذكرها ابن القيم في ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكفي منك قوتك على القيام بالحكم، فتكون مثلا تشتهي تشرب قائم فتكون تذكر الله زاد الإيمان في قلبك، تجلس وتنفذ السنن لأنه عندك إيش قوة إيمانية الذكر، فاستحضار الحكم مع العمل بكثرة الذكر يذكر. أما الغافل ينسى السنن وينسى ذكر الجماع وينسى ما عنده ذكر أذكار الصباح والمساء. إذا حافظ عليها الرجل يصبح من الذاكرين الله كثير من الذاكرات، فحافظ عليها ولو بورقة في يديك حتصبح من الذاكرين. إذا خرجت وإذا دخلت البيت وإذا جامعت وإذا أكلت وإذا خرجت من أكل وركبت السيارة حافظ. وعجبني شاب قريب قابلته يعني يدرس العلم الشرعي مع صغر سنه، حثيته قلت يا بني لا تنسى أذكار الصباح والمساء. قال أنا يعني بحول الله يقول مواظب عليها لا أنسى شيء منها، اللهم لك الحمد. عجبني صغر سنه، شوف الآن كهل عمره 50 هو مفوت أذكار الصباح والمساء، كيف شاب مطنة غفلة وثورة الشبان والشهوة وهو مواظب على أذكار الصباح والمساء. هذا طيب لأنه قال شاب نشأ عن طاعة على طاعة الله. طيب أخيرا قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو له انفضوا إليها، فيه توبيخ من انصرف عن التعليم. أنتم الآن في حلقة يشوفكم رجل واحد اثنين ثلاث أربع ما عنده شيء وينصرف عنكم، فذكروا العلماء هذه الآية في التوبيخ عن الإعراض عن حلقات العلم. ليش؟ يقول أروح أشوف لي المسلسل الصباحي، أروح أشرب الشاهي مع زوجتي وأفطر. طيب تقدر تفطر بعد نص ساعة، إيش الإشكال؟ إذن لا ينبغي الإنسان يترك مجالس العلم للدنيا، لأن الله قال في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة قل ما عند الله خير من لهو التجارة. لقد قال الحسن البصري أن أقضي يعني مجلس علم أو أتعلم باب من أبواب العلم خير من أن أحتاج الدنيا كلها ثم أنفقها في سبيل الله. هذا فضل عظيم، ما قال الجبل أحد أنفق في سبيل الله، الدنيا كلها. فأنت في نعمة عظيمة إذا حضرت حلقات العلم. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهذا الآية وين وردت في سبب، وهو أن النبي كان يخطب بهم وكان 12 رجل نعم يخطب بهم وكان صعب حضور. فجاءت قافلة من الشام بالبضايع فسمعوا، طبعا القافلة وش تصوروا لما تجي هي إعلان تكذبوا لأي شيء، هذا مثل الآن يقول برياليل برياليل وكذا عشان الناس يجون، فلعلها عندهم إشارة نجات دق دفوف أو صياح أو شيء. فكان في المسجد سمعوا هذا فالتفتوا، فسبحان الله راح عدد منهم وبقي 12 مع النبي فوبخوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو له انفضوا إليها وتركوا قائمة قل ما عند الله خير من له ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا يرزق طالب العلم إذا تفرغت العلم، كما أخبرني بعض الإخوان أنه لما اهتم بطلب العلم رزق. قد يؤخر عنك الرزق ابتلاء لك تريد العلم لأجل التجارة ولا لله، فقد يحصل عليك فترة تضيق لكن يفتح الله عليك. مثل أبو هريرة لزم العلم وكان من الجوع ابتلاء من الله، يا رب تمحيص لعبته، كان يتلوى من الجوع لكن استمر يطلب استمر يطلب حتى كان قد مسك إمارة وصار يمتخط في الكتان في الحرير أو في القماش الفخم. فإن مع العسر يسر، يبتلي الله طالب العلم فترة لأنه ترك التجارة وجلس العلم فيفتح يفتح الله عليه ولو بعد حين، وليس 5 سنين أو 7 سنين ولو بعد 10 سنين. فإن عاقبته خير. قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. ذلكم أنه هنا في الآية ذكر أن الله خير الرازقين، فهو في الدنيا والآخرة يرزق عبده، قادر أن يعوض عبده خيرا في الدنيا والآخرة، يرزق عائلته يرزقه سبحانه وتعالى عما يصفون. نجعل غدا قراءة سورة الجمعة كاملة من كلام السعدي غدا الأحد، والآن نقرأ